أيها الإخوة، هذا هو الشريط 24 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
أمت إليك مثلا 100 ريال ب100 ريك من الأنواع المعروفة، عين النوع وعين كل شيء. أيما أوضح، بطن الإبريق ولا ألا؟ أسألك بس كلا لا ولا ولا ها؟ أيهما أوسع؟ باطنه أوسع من على ها؟ وكذلك أيضا أسفله أي إذن هو ضيق من هذا ومن أسفل. كلام المؤلف هل يدخل في كلام المؤلف؟ كيف هو قال الأثقال المختلفة في الرؤوس والأوساط؟
الآن يعني اتحدت الرؤوس والأثقال.
ما اتحدت الآن، الرأس ضيق والأسفل ضيق والبطن وسيع. كيف نجيب عن كلام المؤلف؟ لأن مقتضى كلام المؤلف هذا لا يجوز.
في زمن الماضي تختلف الصناعات لما كان بيد.
إيه؟ لا يمكن انضباطها. أما الآن انضباطها نعم ممكن. صحيح. أحسن. يا عبد الرحمن الرئيس. يقول المؤلف ما خلطه غير مقصود فإنه لا يضر السلم فيه كالجبن. وش اللي في الجبن مخلوق؟
حليب
وغيره وش؟ نعم لأنه حليب وما يتكون من الجبن ما يسليها مضبوط. إيه نعم ما يضر، لكن وش اللي في الجبن من الخلط؟ يمكن جاء وقت الأذان
مشهور
تفضل. يلا عبد الله عبد العوار. وش ينزح هذا؟
هذا مقتطل الرضيع الصغير والغنم الجدي.
إيه.
هذه
نظها حامضة
يعني
شو
تدخل
بالجبن يعني حامضة. لا. ما صحيح.
واخذ
البعيد
الرضيع
إذا رضع أول مرة
نعم
نعم
هذه لا
تغير لا يضر لأنها يسيرة وغير مقصودة. نعم يعني تجبن مع الرضيع تجبن. تقول المؤلف من شروط السلم أن يكون له أجل معلوم له وقع في الثمن، فما هو الدليل على اشتراط الأجل المعلوم؟ محمد وما هو التعليل؟ لأنه إن لم يذكر أجل صار حالا والحال لا تتلف، وإن ذكر أجل المجهول أدى إلى النزاع والغرض. طيب له وقع في الثمن، ما هو الدليل على هذا الشرط؟ لان معنى له وقع في الثمن يعني له تاثير بحيث تكون المده طويله يتغير بها السعر غالبا.
لان شرط من السلم ان يلتفت او يستفيد المسلم في نص الثمن، فلولا ان الاجل يكون له وقع في الثمن لم يستفد عليه فائده.
لأنه يفوت به مقصود السلام، إذ أن المقصود من السلام هو ارتفاع كل من المسلم والمسلم إليه، فالمسلم يرتفق بكثرة المسلم فيه، وذاك يرتفق بتعجيل الثمن، فإذا لم يكن له وقت الثمن صار عديم الفائدة. طيب، رجل أسلم في شيء إلى الأخ المتجع للعلمون، أسلم في شيء إلى الحصاد، إلى الحصاد حتى على ما مشى عليه المؤلف لا يقف إلى الحصاد وجدا. والقول الراجح
انه يقصد في وقت
أليس حصد الناس يختلف؟ بعضهم يحصد في أول الشهر وبعضهم في آخره. الجواب طيب، إذا لم يكن معلوما. نعم،
إذا حل وقت الحصاد فهو بداية
الحصاد. كيف حل؟
يعني
إذا بدأ، يعني نعتبر عامة الناس. نعم، نعم، يعتبر في هذا عامة الناس، لا المبكر ولا المتأخر. فإذا قل هذا وقت الحصاد حل، واليوم واليومان أمرهما سهل. طيب، يقول المؤلف يا رحمن ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه من كل يوم. ايش معنى العبارة؟
يعني ايش اسمه الفصل اللي كان هناك مدة؟
لا، في مدة، لا بد من المدة، أجل معلوم له وقت.
لكن يأخذ في نفس اليوم،
يعني لو قال أسلمت لك 1000 ريال، نعم، بمئة صاع اليوم السبت تحل يوم الاثنين، يصح ولا ما يصح؟ ما معنى قول إلا في كل يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم؟
يعني نفس اليوم في يوم السبت يأخذ يوم السبت، حيث يكون لك أجر، حيث يكون لك أجر.
لا، إذا لم يكن أجر ما صار سلام، ما صار سلام،
لا يعتبر أجر.
نعم،
مثلا إذا قال الواحد من آخر أسلمت إليك 100 ريال، إلى يوم يأخذ منك لحمة كل يوم إلى الشهور إلى انتهاء التلاشة، ويأخذ كل يوم كيلو،
يعني مثلا أسلمت إليك 100 ريال بألف كيلو لحم، كل يوم كيلو، نبدأ من اليوم، يصلح ولا ما يصلح؟ بشتمون يا جماعة؟ هذا معنى قوله إلا في شيء أخذه كل يوم. هل يسلم الدراهم القيمة ولا لا؟
لا،
لو اتفقوا وياه على أنه يعطيه 1000 كيلو لحم ب100 ريال كل يوم يأخذ كيلو، ولكن ما سلمه هنا. لا، يعني لا يصلح على هذا حتى يسلم، توافقون على ذلك؟ نعم، صح، لأن السلم لا بد فيه من أن يقبض الثمن تاما.
لكن يجوز في غير
السلم؟ لا، ما يجوز، لا يجوز، وذلك لأنه نعم، وذلك لأنه إذا لم يكن سلما صار بعين حاضر، وإذا كان بعين حاضرا فلا بد أن تقدر قيمته في وقت الأخر. فمثل أقول ما في مانع، لكني أقيد عليك الكيلو من اللحم كل يوم بيوم، ما أعطيك 1000 كيلو ب100 ريال نقد يعني قطعا، لا، كل يوم تأخذ كيلو نقيده، يساوي اليوم الكيلو ريال، في اليوم الثاني يساوي مثلا 10، ويختلف. طيب، إذا أسلم إليه في شيء 100 ريال الأخ، يلا يا ارفع يدك.
لا إله إلا الله.
طيب، عندك أنت ولا أنا أريد غيرك، لكن صاحبنا ما أدري شو له. نعم لا أعطيك السؤال إن شاء الله هنفين. إذا أسلم إليه 100 ريال بمئة صاع بر إلى 5 أشهر، لكنه لم يسلمه عند العقد إلا 50 ريال، إيش؟ كل العقد ما يصح؟
لا يصح في 50.
نعم يصح في 50 ولا يصح في الباقي. لماذا؟ لأنه اشترط أن يكون عوض السلم مقبوضا قبل التبرك، فإن قبض البعض دون البعض صح في المقبوض دون مال يقبض، وهذا يسمى عند العلماء تفريق الصفقة، صفقة واحدة قلنا بعضها يصح وبعضها لا يصح، لأن بعضها لأن الذي صح وجد فيه شرط الصحة والثاني لا. ما معنى قول المؤلف أن يوجد غالب في محله في محله؟ ما هذا المثال؟ ما معناه؟ هنا يعني ايش اشرح. نعم لا يعني لو اسلم اليه في عنب يحل وقت الشتاء فانه لا يصح. لماذا؟ لان العنب وقت الشتاء لا يوجد، وحتى نشترط ان يوجد غالبا في نحله ومكان الوفاء. هل يشترط ان يوجد في وقت العقد؟ ليش؟ لكن ليش لماذا لا يشترط وقت العقد؟ لانه لا يجب تسليمه الان، فالمهم ان يوجد عند تسليمه وذلك عند الوفاء عند حلول الاجل. ما معنى قول المؤلف يقول ان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه اي فعل عكسه صح ان بين كل إن بين كل جنس وثمن وقسط كل أجل؟ نعم
لأنه أسلم
المثل الأولى إذا أسلم في جنس إلى أجلين.
أسلم في جنس إلى أجلين
نعم
يعني دفع أسلم 1000 ريال إلى المسلم إليه بتحل بعد تحل في بر
بمئة صاع بر
يحل يعني بمئة صاع بر تحل بعد 6 أشهر ومئة صاع شعير تحل بعد 7 أشهر.
لا في جنس
في بر
يعني المسألة الأولى في جنس إلى أجله.
نعم تحل بمئة صاع بر
أسلم إليه 1000 ريال بمئة صاع بر
يحل الأول في رجب والآخر يحل في شعبان.
وش اللي يحل في رجب؟
يحل يعطيه القسط الأول في رجب والثاني في شعبان.
كم؟
يعطيه مثلا 500 في رجب و500 في شعبان أو 700 في رجب و300 في شعبان.
أو اللي يبي؟
لا ما هو لابد يتفق عليه. لابد يتفق على الأجل الدفع. لابد أن يكون معلوم.
من أين تأخذ أنه لابد أن يكون لكل أجل قسط معلوم؟
من قوله إن أسلم في أجل إن أسلم في جنس إلى أجلين. هذا جنس.
هذا المثل.
طيب.
لكن الشراط أن يبين قصة كل أجل. من تأخذ؟
بشرط أن يبين.
لكن أنا ما أريد تغييرا بلي واضح، لكن من أين نأخذها من كلام المؤلف؟
من قبله أو عكسه من أسلم في جنسين في
لعل جارك يساعد
من قوله صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل.
نعم ألقي إلى أحد الطلبة سؤالا فقيل له ما حكم الالتفات للصلاة؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف فصل يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وتخصره وإقراره. وصار فيها عدة مكروهات ثم قال للمدرس خذ ما شئت ودع ما شئت. فهو أنت الآن لتلك العبارة
من قوله وقصة كل أجل.
نعم من قوله وقصة كل أجل. أحسن. هذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين. نقول لا مانع. أسلم إليه 1000 ريال ب100 صاع بر يحل بعضها في شعبان وبعضها في شوال. ما في مانع. لكن بين البعض. قال يحل 50 في شعبان 50 في شوال. الجواب صح. مأخوذ من قوله قصد كل أجل. ولا بد من التبيين لأنه لو لم يبين صار مجهولا وأدى إلى النزاع والفوضى. طيب عكسه ما هو يا خالد؟
أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد.
نعم أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد. مثاله
أن يسلم في بر وتمر إلى مثلا إلى شعبان.
نعم
ويحدد جنس القدر والصفات باقي الشروط
ما يكفي
يكون بقدر معلوم.
يعني أعطاه مثلا 100 ريال 100 ريال 100 صاع تمر وبر تحل في شعبان. هنا المسلم فيه جنسان والأجل واحد. ما الواجب هنا؟
يبين ثمن كل جنس.
يبين أولا مقدار كل جنس.
المقدار والثمن.
عندنا 100 ناس صاع. بين المقدار.
هو أسلم بكم؟ 100 درهم مثلا 100 ريال.
نعم.
50 ريال في البر و50 ريال في الثمن.
الله يبين كل جنس. بين كل جنس.
50 صاع في التمر.
50 صاع من التمر و 50 صاع من البر. الآن بين كل جنس. طيب. ولا بد يبين ثمنه. فيقول.
مثلا 75 للتمر. 25 في
البر.
نعم.
طيب. صحيح يا جماعة. صحيح. وإنما احتجنا إلى بيان قصة كل جنس من الثمن لئلا يتعذر تسليمه فيما بعد فيقع النزاع. واضح جماعة؟ طيب. والله ما أدري. نعم. ساعة. هذه الأول فقط. قلت كل أجل بأن يقول متى أسلمت إليك 100 ريال. نعم 1000 ريال 100 صاع يحل بعضها في شعبان وبعضها في شوال. الآن لازم يبين البعض الذي يحل في شعبان والبعض الذي يحل في رمضان. قسط كل أجل. الأجل الأول قسطه 50 والثاني قسطه 50. ها؟ هي مقدار. رجلان عقدا سلما في الطيارة يا إبراهيم أين يكون الوفاء؟
لا بد أن يشترط موضع الوفاء.
كيف هو الوفاء يقول يجب في موضع الآخر؟
لا هنا يتعدد في
موضع الآخر يتعدد في السلام. طيب إذا لا بد أن يذكر
موضع
التسليم فيقال تسلم في المكان الفلاني. واضح؟ لتعذر التسليم في موضع العقد. طيب إذا كان موضع العقد لا يتعذر فيه التسليم وتنازع تنازع يعني مثلا رجل أحدهما من مكة والثاني من المدينة وعقد السلم في الرياض وهما زائران في الرياض ثم رجع كل منهما إلى بلده فقال المسلم وهو من أهل مكة للمسلم إليه وهو من المدينة أريد أن تقضيني في مأجل. وقال المدني لا أقضيك إلا في المدينة.
فيكون التسليم في المدينة لأنه عندنا الإطلاق ينصرف إلى مكان
نعم
عندنا الإطلاق ينصرف إلى مكان المسلم.
إيه هو الآن إحنا هم عقدة في الرياض ليست مدينة المسلم ولا المسلم إليه. نعم اللي هو المسلم إليه المسلم إليه يعني معناه نقول للمكي اذهب إلى المدينة واقبل سلمك. طيب ما الذي يقتضيه ظاهر الحال؟ أنت لما تلوقع عندك هذه ما الذي يقتضيه ظاهر الحال؟ أن يسلم في بلد المسلم أو المسلم إليه؟ المسلم. إذن يقول المكي المدني أحضره إلى مكة.
هذا
صحيح. هذا هو الظاهر. إلا إذا شرط. إذا شرط المدني قال أنا لا أنقله إليك. فحينئذ يؤخذ به. وإلا فإن الواجب أن البائع يسلم المبيع إلى المشتري. نعم.
شيخ.
شيخ
المسألة هذه يعني ممكن ركزنا كل المؤلف يقول يجب الوفاء موضع العقد.
نعم.
العقد أخذ في الرياض.
أي نعم نعم. لكن من المعلوم للجميع أنهما لا يريدانها. جاء مثلا في مؤتمر حضر مؤتمر ولا أو ندوة أو محاضرة كل جاء أنه لا يريدان الوفاء.
نحن ما قلنا.
نعم. طيب أسلمت إلى دين 1000 ريال بمئة صاع من البر حل الأجل. فجاءني عمرو وقال بع علي ما أسلمت فيه على زيد يحيى. أجل
لو كلام المؤلف لا يجوز.
نعم.
قال ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبله.
طيب
وعلى الصحيح قلنا يجوز.
نعم قلنا يجوز على الإطلاق
لأنه لا يجوز بشرط ألا يذيب
ها
ألا يربح عليه بشرط.
هذا إذا باعه على المسلم إليه.
نعم.
لكن إذا باعه على واحد آخر
نعم
مو على المسلم إليه.
على واحد آخر يجوز.
أسلمت إليك 100 ريال إني أصاب لما حل الأجل أردت أن أبيعه على سمير. يجوز وعلى أساس طيب توافقون على هذا؟ نعم. عمران
إيه؟
إيش؟ إذا رضي من؟ نعم. المسلمين نعم. سواء باعتراف أو اشتراء أو لم تبيعهم لا يهم. أنا بسلم على كل حال.
وعلى الصحيح يجوز أن يبيع على المسلم
إليه. نعم. صحيح لأنه غير مقصور على التسليم وليس هذا شيء معين. طيب إذن لو باعه على المسلم إليه بزيادة يعني هو اشتراه 100 ريال وباعه على المسلم إليه 1000 ريال نعم
لا يصح لأنه ربح فيما لم يضمن.
صحيح لا يصح لأنه ربح فيما لم يضمن. طيب إنسان أين إنسان لما حل الأجل أجل السلام قال لصاحبه إني قد اشتريت من فلان 100 صاع سلما وأنت في حاجة الآن وقد وهبتك إياه وأقصد هذا من الصاع، فماذا تقول؟ أيجوز أو لا؟ لا يجوز. واستدل بإيش؟ لا هذا حكم. لا حضر هاي ولا هذا ليس بيع أيضا، هذا هبة. ما فهم. إذا مقلد فقط. نعم. خل عبد الله. عبد الله. الدليل ما يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. طيب. هل هناك قول آخر؟ إيش؟ تصح. طيب الحديث الذي ذكره سنينه؟ طيب. إذا لا حجة فيه. وتبقى الهبة على الأصرف، ويقال إنه يجوز تجوز هبته لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم ما عليه ضرر. إن حصل له ذلك فهذا مطلوب، وإن لم يحصل فلا ضرر عليه. وأبو عبد الله بن عوض وافقنا على هذا. ولا فيها النوم؟ طيب نعطيك مسألة توقفك شوي. طيب ما يخالف. ما معنى قوله ولا حواية به؟ لا تجوز الحوالة به. مثاله
مثلا انت اسلمت الي مثلا يعني 100 ريال اني اصبع، فلا يصح ان ترسل شخصك وتقول يعني حولت لك يعني حولت لك بالمئة التي
لا خطر حواله به.
ما تقول مثلا انا حول هذا
مثال مثال هذا مثال مره ثانيه
يعني مثلا انت اصلا في اختيار من اقصى من الضوء
نعم
مثلا يعني
حل الاجل
حل
الاجل نعم
مثلا ما يصح انك ترسل شخصا تقول
اقبض من عبد الله.
ما تقول مثلا يعني انا حولت لك بهذا التمر الذي مثلا عند عبد الله
احرسك على عبد الله في التمر اللي عنده ما يجوز. من هذا الصوره حوالي به. نعم
حوالي به من اسباب الاسلام ان يكون المسلم أن يحيل المسلم من يصبه في ذلك في هذا المسلم فيه أن يحيل المسلم إليه على غيره، أن يكون المسلم له دين أن يكون المسلم إليه له دين عند أخذ بنفس القيمة 100 صاع فيحل الأجل فيقول للمسلم خذ 100 صاع من فلان الذي أصبه بنفس
المئة يعني أخذها من عرض الآن كيف يقول؟
الأخ عبد الله عوض يحيل المسلم المسلم إلى مثلا الأخ سعد لم يطلب من الصاع
كذا سعد
يطلب
من الصاع الحمد لله أقررت عند هؤلاء شناء السلم. طيب المهم أن عبد الله بن عوض أنا أسلمت إليه مثلا 1000 ريال 100 صاع ولم محل الأجل قال إني إن الأخ سعد عنده 100 صاع برد وأحلتك به وأحلتك بالمسلم فيه على الأخ هذا معنى قوله ولا حوالة به. ما معنى قوله ولا حوالة عليه حوالة عليه نعم
يكون
المسلم
لا لورا أسلم إلى زيد 1000 ريال بناء صاحبه تحل في شعبان. نعم. يعني المسلم كان مطلوب 100 صاع. المسلم مطلوب 100 صاع. فقال للطالب يا فلان إنه قد حل أجل السلام الذي على فلان. فأنا أحيلك بدينك الذي علي على المسلم إليه. واضح يا جماعة؟ هذا أيضا لا يصح. العلة إيه؟
الحديث
المذكور من أسلم في شيء فلا أسلم إلى غيره. طيب وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ هنا نعم الصحيح ان الحواله به او عليه صحيحه لان الحديث غير صحيح ولانه لا محذور في ذلك ما في محذور لا ظلم ولا ربا فيبقى على الاصل. طيب لا يصح الرهن به. نعم سالم هنا
لا يصح ان ياخذ المسلم رهن المسلم إليه فإن أقول لا
أسلم لا يكفي إلا أن ترهن من فلان. يعني مثلا يقول أنا ما عندي مانع إني أسلم إليك دراهم بطعام إلى أجل لكن أعطني رهنا يصح ولا ما يصح؟
المذهب ما يصح
على كلام المؤلف لا يصح. طيب لماذا؟
لأنه لو تعذر الوفاء
نعم
لم تمكن مطالبته الرهن أو
يقول لأنه لو تعذر الوفاء رجع إلى الرهن وحينئذ يكون صرفه إلى غيره. وبناء على أن الحديث ضعيف
فإنه يصح
طيب ولا الكفيل به. ما معنى موسى نعم لا يصح ان اكون في الكفيل السبب لا ما في رهن الكفيل لا ما في رهن كبير أحمد
كان يقول المسلم كان يقول المسلم للمسلم إليه من كفيلك فيقول كفيل فلان إن عجز فيقول المؤلف لا يصح والعلة لأنه إن عجز تحول المسلم فيه إلى غيره وهو الكفيل نعم هذا المذهب
عرفتم الآن؟ الكفيل معنى جاءني رجل وقال أنا أريد أن تسلم إلي دراهم لأني في حاجة كم تريد؟ أريد 1000 ريال بما أصطاع إلى شعبان فقلت له أنا لا أعرفك هات كفيلك فرق فجاء إلي بكفيل فالمؤلف يقول إنه لا يصح لأن صاحب الحق إذا لم يوفي المسلمين استوفى من الكفيل فصرفه إلى غيره وهذا لا يصح والصواب أنه يصح بناء على أن الحديث ضعيف وأن دين السلم لا يختلف عن غيره في كل شيء لا يختلف يجوز أخذ عوضه ويجوز بيعه على من هو عليه بشرط أن لا يربح وبشرط التقابض فيما يشرط به التقابض المهم أن دين السلم كغيره لأنه داخل في عموم الأدلة الديون إذا تبين بدين إلى أجل المسلم بكتبوه ولهذا في حديث ابن عباس من أسلم بشيء فليسلم في كيل المعلوم إلى آخره ما في شروط ولا في قوة. والتضييق على الناس في السلام مع أن السلام إنما شرع إيش للإرفاق والتوسع، يجعل هذا السلام الذي شرع للإرفاق والتوسع ضيقا، وهذا لا ينفع. نعم
شيخ بارك الله فيكم، في مسألة إبراهيم التي طرحتموها
في
مسألة التي طرحتموها على الشيخ إبراهيم،
نعم
الرجل الذي أسلم يعني المسلم والمسلم إليه كلاهما كل وبلده
يعني. نعم
أسلم في غير بلديهما،
نعم
في غير بلديهما،
نعم
قلت قد يكون يعني ليس مرادا المكان كان يأتي مثلا لبرق أو شيء، فالشيخ ليس يعني ما تبين لي المؤلف يقول يسلم في موضع العقد،
نعم
فإذا كان تعذر فلا بد أن يشترطا، يعني إذا كان مثلا في هذا الموضع موضع العقد متعذر،
نعم
كان يكون في طائرة أو
لا هو مو متعذر، نعم في طائرة أو في سفينة صحيح،
الرياض يلحق بالمتعذر
لا غير متعذر،
إذا في وقت ما دام غير متعذر
لكن العادة الشرط العرفي كاللفظ، وهو إذا شرط في غير المكان ولو كان ممكنا جاء، وكل يعرف أن رجليه ليس من الرياض عقد عقدا في الرياض أنهما لا يريدان أن يكون الوفاء في الرياض، لكن يبقى النظر هل يكون في بلد البائع أو في بلد المشتري.
طيب ما هو الدليل بارك الله فيكم يا شيخ على أن نقول أن في بلد المسلم، لماذا يقول مسلم لا في بلد مسلم إليك مسلم إليه لا يقول لا عندي في بلدي أنا؟
نعم لأن من الذي يريد أن ينتفع بالسلام؟
المسلم
فتكون في بلدي،
لكن يقول أنا المسلم يقول أنا ما اشترط علي أني أجيبها
لك، هذا شيء العرف يقتضيه،
العرف
يقتضيه، إذا شئت فاشتغل. نعم كيف؟ نعم نعم الصحيح مو بشرط، قال المحال عليه مو بشرط، وأن المستحيل ينزل منزلة المحيل، فإذا تعذر فله صيام. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القرض. القرض من عقود التبرعات، لأن العقود تنقسم إلى أقسام، منها عقود معاوضات ومنها عقود تبرعات ومنها عقود توثيقات. فالرهن والضمان مثلا عقود توثيقات، والهبة والوصية والصدقة وما أشبهها عقود تبرعات، ومنها القرض، وعقود المعاوضات كالبيع والإيجار وشبهها. القرض في اللغة القطع، ومنه المقراض المقص لأنه يقطع الثوب، وأما في الشرع فهو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله، إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فقوله يرد بدله خرج بذلك العارية، لأن العارية لا يرد بدله وإنما يرد عينه. أما حكمه فيقول المؤلف وهو مندوب، وهذا بالنسبة للمقرض، أما بالنسبة للمستقرض فهو مباح. فهنا طرف مقرض ومستقرض، المقرض القرض في حقه مندوب أي مستحب، وذلك لأنه من الإحسان فيدخل في عموم قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومن حيث المعنى فإن فيه
دفع حاجة أخيك المسلم، وربما يكون القرض أحيانا أكثر ثوابا من الصدقة، لأن القرض لا يستقرض إلا محتاج في الغالب. أما بالنسبة للمستقرض فإنه مباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرض، فهو مباح للمستقرض. ولكن إذا قال قائل: هل الولي على مال اليتيم هل يندب له أن يقرض؟ فالجواب لا، لأن الله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لكن لو كان إقراره من مصلحته فهنا يكون الإقرار مستحبا من وجهين: من جهة الإحسان للمستقرض، ومن جهة الإحسان في حفظ مال اليتيم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة أو ضابط ما يصح قرض، فقال: وما يصح بيعه صح قرض. ما هنا يجوز أن تكون اسما موصولا، أي والذي يصح بيعه صح قرض، وأن تكون اسم شرط، ويكون فعل الشرط يصح وجوابه صح. هذا الضابط: كل ما صح بيعه صح قرض، وكل ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه. هذا الضابط. وعلى هذا فالكلب يصح قرضه، لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه. الميتة لا يصح قرضه، حتى لمن أراد، لمن حلت له فإنه لا يصح قرضها لأنه لا يصح بيعها. المرهون لا يصح قرضه لأنه لا يصح بيعه. الموقوف لا يصح قرضه لأنه لا يصح بيعه، وهل مجر. وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، فإن بني آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم. ويعني بذلك المماليك، إذا كان عند الإنسان مملوك فإنه يصح بيعه لا شك، لكن لا يصح قرضه. لماذا؟ لأنه لم تجد العادة بذلك، ولما في هذا من الإذلال للمسلم، ولأنه يخشى من الفتن والفساد، يخشى أن يقترض الإنسان أمة ثم يجمعها لمدة أيام ثم يردها، لأن الإنسان إذا رد القرض وجب قبول عينه، فيفضي إلى أن يستقرض الإنسان أمة ثم يجمعها مدة أيام ثم يردها إلى مالكها. وقال بعض العلماء: يصح قرض الذكر للذكر، يعني أن يقرض الإنسان رجلا مملوكا لشخص، وذلك لأنه مأمون أن يفعل به شيئا، ويصح أن يقرض امرأة لمحارمها، أن يقرض امرأة لمحارمها، ولكن هذا فيه إشكال، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب العتق أن من ملك ذا رحم محرم عليه فإنه يعتق. على كل حال، استثناء المؤلف بني آدم له وجه، فيقال: بنو آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم. طيب، الإبل البقر الغنم، طيب، إلا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. يملك بقبضه، يملك الضمير يعود على القرض أي على المقرض، يملك بقبضه، فإذا قبضه المستقرض ملكه وصار ملكه عليه تاما، يجوز أن يبيعه وأن يؤجره وأن يوقفه وأن يرهنه وأن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، فلا يلزم رد عينه. هذا مما يتفرع على قولنا إنه يملكه، فلا يلزم أي فلا يلزم المقترض رد عينه أي عين القرض، لا يلزم رد عينه. فلو طالب المقرض طالب المستقرض بأن يرده فله أن يقول لا، أنا ملكته بقبض ولك علي بدل ولا يلزم أن أرده بعينه. ولهذا قال لا يلزم رد عينه، ولكن لو رد عينه وهي لم تتغير فإنه إن كان مثليا لزم قبوله، وإن لم يكن مثليا لم يلزم قبوله كما سيذكر المؤلف إن شاء الله. قال بل يثبت بدله في ذمتنا فلا يلزم رد عينه. قال بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. بل يثبت بدله، بدل إيش؟ المقرر في ذمته، في ذمة المستقرض حالا لا مؤجلا، حتى وين أجله لا يتعجل. فإذا قال إنسان أقرضني صاعا من بر فأقرضت إياه ملكه وثبت بذمته بدله، فما بدل صاع البر؟ صاع بر، لأنه مثلي فيلزمه صاع بر في ذمته حالا، يعني للمقرض أن يطالب المستقرض بالوفاء حالا ولو بعد نصف ساعة. ولو أجله، هذه إشارة خلاف، ولو أجله أي المستقرض قال للمقرض سأوفيك بعد سنة، فإنه لا يصح هذا الشرط ويلغى ويكون القرض حالا. لماذا؟ لأن الإمام أحمد نص على أن القرض حال، قال كل قرض فهو حال، يعني لا يقبل التأجيل، فإذا شرط التأجيل كان شرطا منافيا لمقتضى العقد. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والصحيح أنه إذا أجله ورضي المقرض فإنه يثبت الأجل.
من فضلك اقلب الشريط.
صحيح أنه إذا أجله ورضي المقرض فإنه يثبت الأجل ويكون لازما، ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل. دليل هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد شرط فيه التأجيل فيجب أن يوفى به، لأن أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها، وهو الشروط التي تشترط فيها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فعلم من ذلك أن الشرط الذي لا ينافي كتاب الله فليس بباطل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد، وإخلاف الوعد من سمات المنافقين. كل هذه الأدلة تدل على أنه إذا كان مؤجلا وجب أن يبقى مؤجلا، ولأنه ربما يكون في ذلك ضرر عظيم على المستقرض. افرض أن الرجل أقرضني 50,000 لشراء سيارة أنتفع بها، فاشتريت السيارة على أنه مؤجل إلى سنة القرض، فعلى كلام المؤلف لصاحب القرض أن يطالبني الآن ويقول أوفني، ويلزمني بأن أبيع السيارة وأوفيه، وفي ذلك ضرر عظيم. وكذلك لو أني استقرضت من شخص دراهم لأشتري بيتا للسكنة فاشتريت وسكنت، وكان هذا القرض مؤجلا إلى سنة أو أكثر، ثم جاء يطالبني يقول أعطني قرض، أليس في هذا ضرر؟ ما يشك في ضرر، وهذا يستقبحه العقل والعرف والمروءة فضلا عن الشرع. ويقال إن قول الإمام أحمد رحمه الله كل قرن فهو حال يعني هذا هو الأصل. لكن كم من أشياء خرجت عن وصولها بالشروط التي تدخل فيها. إذن القول الراجح أنه يتأجل بالتأجيل. أجيب يا جماعة. نعم، ويثبت الأجل، وليس للمقرض الحق في أن يطالب، لأنه هو الذي راضي بتأجيله، ولأنه وللأدلة التي ذكرناها من قبل. فإن رده المقترض لزم قبوله، إن رده المقترض رده الها تعود على المقرض، إن رده المقترض على المقرض لزمه، أي لزم المقرض قبوله، لأنه عين مال، لأنه عين مال. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان المستقرض انتفع به في هذه المدة فإنه يلزم المقرض قبوله، مع أنه إذا استعمله، لا سيما إن كان قد اقترضه وهو جديد ثم استعمله ولو مدة يسيرة، سوف تنقص قيمته بلا شك. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزم المقرض قبوله سواء تغير أم لم يتغير. فإذا قال المقترض للمقرض هذا مالك أنا رددت عليه، يقول له أنت ملكته بالقرض، أنت ملكته بالقرض وقبضته فملكته، فصار ملكا لك، فلا يلزمني أن أقبله وأدخله ملكي. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم المقرض قبوله، لكن لو قبله فلا بأس، لأن الحق له. ولا فرق بين أن يكون مثليا أو متقوما، فإنه لازم القبول على القول الراجح. وعرفتم علته. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. إن كانت يعني العين المقرضة مكسرة أو فلوسا، المكسرة المجزعة، لأنهم كانوا فيما سبق يجزئون الدراهم، الدرهم له ربع نصف، وأدركنا ذلك. الريال الفضة كان له نصف، كان له ربع، وهذا من زمان. إذا كان مكسرة فمنع السلطان المعاملة بها، ألغاها. أو كانت فلوسا، والفلوس هي النقد من غير الذهب والفضة، الفلوس كل نقد من غير الذهب والفضة فإنه فلوس، مثل النقد المعدني الآن عندنا ومن زمان أيضا، هذا يسمى إيش؟ فلوسا جمع فلس. فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. فقول فمنع السلطان المعاملة بها هذه عطف على قوله إن كان مكسر أو فلوس. ربما يفهم من ظاهر كلامه أن السلطان لا يحرم إلا إيش؟ المكسر والفلوس، أما أصل الدراهم والدنانير فإن السلاطين لا يحرمونها، بل يبقونها نقدا يتعامل به الناس. ومع هذا قال العلماء يحرم على السلطان أن يحرم السكة الجارية بين الناس لما في ذلك من إيش؟ من الضرر العظيم، لأنه إذا حرمها صارت سلعة من السلع ولم تكن نقدا، وهذا قد يضر المسلمين. ولهذا يحرم على الإمام أن يفعل ذلك، لكن ربما تدعو الحاجة إلى هذا، بحيث يدخلها الغش والتلفيق وما أشبه ذلك، فيرى السلطان أن من المصلحة أن يحرم التعامل بها. مثال ذلك، رجل أقرضني 40 ربع. كم 40 ربع؟ 10 دراهم. أقرضني 40 ربعا ثم إن السلطان حرم المعاملة بها. له القيمة وقت القرض، قيمتها وقت القرض كم؟ 10 دراهم، لكنها بعد التحريم لا تساوي 5، لا أما قبل التحريم فهي تساوي 10. إذا له القيمة وقت القرض. كذلك الفلوس، حديث معدن غير والفضة، أقرضني 1000 قرش، 1000 قرش، تعرفون القرش؟ أين معروف، أقرضني 1000 قرش قيمتها 100 درهم، قيمتها 100 درهم، ثم إن السلطان حرم هذه الفلوس، فما الواجب للمقرض؟ 100 درهم، القيمة وقت القرض. ووجه ذلك أن هذا المستقرض ملكها من حين القرض، من حين القرض، فخرجت بالقرض عن ملك الأول ودخلت في ملك الثاني، فحينئذ يضمنها في قيمتها وقت القرض. واضح؟ طيب، إذن لو استقرض مكسرة أو فلوسا ثم حرمت المعاملة بها، فهل له القيمة وقت القرض أو وقت الوفاء أو وقت التحريم؟ عندنا ثلاث أحوال: وقت القرض، وقت الوفاء، وقت التحريم. كان وقت القرض 13، وقت التحريم 15، وقت الوفاء 16. فبأي القيم نأخذ؟ 13. نعم، نأخذ أول سنة، يعني اللي هي سنة القرض، فله القيمة. وعرفتم شذلك، فله القيمة وقت القرض. ثم قال: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. يعني إذا أراد المستقرض الوفاء فماذا يفعل؟ نقول: الواجب أن نرد المثل في المثليات والقيمة في غير المثليات، وتسمى المتقومات. غير المثليات تسمى المتقومات. فما هو المثلي؟ المثلي على كلام الأصحاب رحمهم الله يقولون: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. عرفتم؟ خالد، هات.
كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه ليس فيه صناعة مباحة.
نعم، فقولنا كل مكيل أو موزون خرج به ما سواه. المعدود مثلي أو غير مثلي؟ غير مثلي. المزروع غير مثلي. الحيوان غير مثلي. الثياب غير مثلية. وهل مجرد كل مكيل أو موزون. ثانيا: ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه. فإن كان لا يصح السلم فيه كالغالية والمعاجين وما أشبه ذلك فإنه ليس مثلي بل هو متقوم. الثالث: ليس فيه صناعة مباحة. الحديد موزون، الحديد موزون، فإذا صنع أواني خرج عن كونه موزونا لأن فيه صناعة مباحة. الذهب إيش؟ موزون، فإذا صنع أواني خطأ، لا أصنع هنا غير مباح، فيبقى موزون. فإذا استقرضت من شخص ذهبا أواني، إذا قلنا 85 جرام 90 جرام تساوي، إذا لم تكن آنية تساوي مثلا 8000، وإذا كانت آنية تساوي 10000. أيهم أكثر؟ الأواجب. لكن هذه الزيادة في مقابلة صنعة محرمة فلا تعتبر، ولذلك نقول هذه تعتبر متقومة ولا مثلية؟ يا أخوانا مثلية، لأن الصناعة غير مباحة، وإذا كانت غير مباحة فلا قيمة لها. ونقول عليك أن تضمن مقدار هذا الذهب وزنا، لأن الصناعة غير مباحة. طيب، الأقلام مثليها متقومة؟ أقلام. الساعات، ساعات من موديل واحد وسنة واحدة متقومة، لأن فيها صناعة مباحة على المذهب. طب هذا المثل على المذهب يرد المثل في المثليات، والقيمة في غير المثل في غيرها، أي في غير المثليات. ولكن كيف القيمة في غيرها؟ القيمة في غيرها نقول ماذا يساوي هذا الشيء حين القرض، حين القرض ويثبت في ذمة المستقرض قيمته. هذا هو القول الراجح. مثاله: أعطاني شخصا، أقرضني بعيرا، أقرضني بعيرا، والبعير مثلية. ها؟ مثلية متقومة. طيب نقول كم قيمتها وقت القرض؟ قالوا قيمتها 5,000. إذن يثبت في ذمة المستقرض 5,000، لأن غير المثلي تثبت قيمته. ولهذا قال القيمة في غيرها، القيمة في غيرها. طيب لو قال قائل: لماذا لا تجعلون القيمة وقت الوفاء؟ ما هو وقت القرض؟ وقت القرض تساوي 5,000، وقت الوفاء 3,000. لماذا لا تجعلون العبرة في وقت الوفاء؟ يقول: لأنها دخلت ملك المستقرض متى؟ من حين قبضها عند القرض، فاعتبر في قيمة في ذلك الوقت. فهم هذا؟ نعم. طيب إذا بارك الله فيه، ما الذي يثبت في ذمة المستقرض؟ المثل في المثليات، والقيمة في غيرها، أي في المتقومات. ولكن هل نسلم أن المثلية هو كل مكيل أو موزون نصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة؟ لا، الصحيح لا، أن المثلية ما كان له مثيل مقارب، وليس بلازم أن يكون مطابقا. ولهذا نعلم أن كل إنسان لو أنه أقرض بعيرا ثم أراد المستقرض أن يرد بعيرا مثلها في السن واللون والسمن والكبر، فهو أقرب إلى 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 المماثلة من القيمة، أليس كذلك؟ لأن القيمة مخالفة له في النوع ومقاربة له في التقدير، لكن المماثل من الحيوان أقرب بلا شك، أقرب أقرب. ولهذا كان القول الصحيح أن المثلية ما كان له مثل أو مقارب، يعني مثل يماثله، وهذا من كل وجه قد يكون متعذرا أو مقارب. وعلى هذا فالحيوان مثلي. ولهذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد ربعان خيار رباعيا، فرد مثله، جعلهم مثله. ولما جاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند إحدى نسائه بطعام، ضربت المرأة التي كانت في بيتها، ضربت يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إناء بإناء وطعام بطعام. وأخذ الطعام الذي كان عندها وصحفتها وردها مع الرسول. فهنا ضمن بماذا؟ مع أن فيه صناعة، مع أن فيه صناعة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثليا، ولا شك أن هذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. وعلى هذا فإذا استقرض بعيرا ثبت في ذمته بعير مثل، استقرض إناء ثبت في ذمته إناء مثله، وهذا لا شك أقرب من القيمة. طيب إذا خالفنا المؤلف في هذا المسألة أو وافقناه؟ خالفنا في أن نرد المثل أو في معنى المثل، في معنى المثل، لكننا نتفق معه بأنه يرد المثل في المثليات والقيمة في غيره. ثم قال فإن أعوز المثل فالقيمة أو فالقيمة إذن يجوز وجهان. إن أعوز المثل أعوز أي أعسر، أعسر المثل بمعنى أنه عند الوفاء لم يجد المقترض مثلا. نرجع الآن إلى القيمة، العلة لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، فهذا لم نجد الأصل تعذر المثل نرجع إلى البدل وهو القيمة، أليس كذلك يا أخ؟ وش معنى أعوز؟ أعسر. ما هو ما هي العلة في أنه إذا أعوز المثل رجعنا إلى 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 القيمة؟ ما هو هكذا؟ رأيتك إذا تخاطب أناس خارج المسجد، أرؤيتي صحيحة؟ نعم؟ ها؟ نعم؟ بارك الله فيك. طيب إن أعوز المثل معناه أعسر، يعني تعسر، فعليه القيمة. العلة لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، حتى في العبادات فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لكن بماذا يكون الإعواز؟ بماذا يكون الإعواز؟ الإعواز إما بالعدم، انقطع من السوق لا يوجد، هذا عدم، هذا إعواز لا شك. ثانيا الغلاء الفاحش، الغلاء الفاحش. كيف الغلاء الفاحش؟ يعني مثلا هذا يساوي 10 ارتفع في السوق حتى صار يساوي 100، هذا غلاء فاحش مضر بالمقترض. ثالثا البعد الشاق، وموجود الآن، لكن نحن الآن هنا في عنيزة وهو موجود في بكين. وين بكين؟ عاصمة الصين، من يصل إليها؟ نعم، يأكل أضعاف أضعافه قبل أن يصل إليها. فالحاصل أن الإعواز يكون بواحد من أمور ثلاثة، وهي العدم، الغلاء الفاحش، البعد الشاق. البعد الشاق إذا أعوز فإنه يرد المثل، فإذا قال يرد القيمة، فإذا قال المقرض أنا أريد المثل، يعني هذا الواجب، والله ما هو موجود، موجود في بلاد بعيدة كالروح اشتري، فلا يلزم، لأنه إذا اشترى سيأتي بأضعاف أضعاف، سيصل إلينا مثلا إلى بلد المقرض بأضعاف أضعاف القيمة، وهذا إضرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرر. فإن أعوز المثل فالقيمة إذا. طيب نحن قلنا، نحن قلنا القيمة أو القيمة الأخ، إيش الأخ؟ إيه نقول القيمة أو القيمة، ما في قبله، هذه جملة جواب الشرط ما لها علاقة بقوله من هذه الإعراب إلا أنها جواب الشرط. القيمة ولا نقول قيمة. طيب لماذا القيمة وش الغضب؟ إيش تقيم تجوب الشر إذا يبدو أنك ليس بينك وبين سبوي الصفة ولا حتى من جني الذي يقول فيها قولان. طيب يحيى يعني هل يجوز وجهان أو وجه واحد؟ طيب القيمة وقيمة التقدير لازمة أو عليه فعليه القيمة إذا. طيب وإذا قلنا بالنص يلزم قيمته كيف يلزم مانح تبتنص أفاء من حصل يحيى فيرد فيرد قيمة. نعم المهم أنه إذا عوز المذكر عليه القيمة. ثم قال ويحرم كل شرط جر نفعا يحرم يعني في القرض كل شرط جر نفعا كل شرط يشترطه المقرض يجر إليه نفعا. أما إذا كان يجر نفعا إلى المستقرض فهو حرام هو الأصل الأصل أن المستقرض إنما استقرض لينتفع. إذن كل شرط جر نفعا لمن؟ للمقرض. وقول كل شرط الشرط يقع في هذا الحال من من؟ من المقرض وهو حرام على المقترض لموافقته على المحرم فيقوم من باب التعاون على الإثم والعدوان. لكن الأصل أن الشارط هو المقرض. طيب يحرم كل شرط جر نفعا مثال ذلك جاء رجل إلى شخص وقال أريد أن تقرضني 100,000 قال ما في مال لكن أسكن بيتك لمدة شهر أسكن بيتك لمدة شهر فهنا القرض جر نفعا لمن؟ للمقرض حرام لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أليس المسلمون على شروطهم؟ بلى لكن إلا شرطا أحر لا إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا هذا أحل حراما. وذلك أن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان إلى المقترض فإذا دخلوا الشرط صار من باب المعاوضة وإذا كان من باب المعاوضة صار مشتملا على ربا الفضل وربا النسيئة. واضح ولا غير واضح؟ طيب نقول يحرم كل شر كل شر جر نفعا لأنه إذا شرط شرطا فيه نفع له وهو المقرض انتقل القرض عن مقصوده الأصل وهو الإرفاق إلى المعاوضة فإذا انتقل إلى المعاوضة صار ربا صار ربا لأنه اشتمل على زيادة ونسيئة فاجتمع فيه الربا بنوعين. مثال ذلك لما استقرض مني لما استقرض مني 100,000 واشترطت عليه أن أسكن داره شقة صار كأني بعت عليه 100,000 100,000 بزيادة سكن البيت شهر نعم سكن البيت شهر وهذا ربا ربا نسيئة وربا فضل ربا فضل لأن فيه زيادة وربا نسيئة لأن فيه تأخيرا في تسليم العوض. ولهذا قال العلماء كل قرض جر منفعة بشرط انتبه بشرط فهو ربا. وعلم من قول المؤلف كل شرط جر منفعة أنه لو لم يكن شرط فإنه لا يحرم يعني لو جر منفعة للمقرض بدون شرط فإنه ليس حراما. مثال ذلك رجل عنده أرض قد زارع فيها فجاء الزارع أو المزارع جاء إلى صاحب الأرض وقال أنا الآن ليس عندي مواشي أحرث عليها، فقال أنا أقرضك تشتري مواشي تحرث عليها واستمر. فهنا فيه منفعة لمن؟ للمقرض، فيه منفعة للمقرض، لأن أرضه الآن ستعمر بالزرع وسيأتيه سهمه الذي اشترط على العامل، فله في ذلك منفعة. لكن المسألة بدون شر. ثم المصلحة هنا ليست متمحضة للمقرض، بل هي لهما جميعا. فالمقرض ينتفع بعمارة أرضه، والمستقرض ينتفع بما يحصل له من الزرع، فيكون هذا جائز. أولا لأن النفع لم يتمحض إيش؟ للمقرض، وثانيا أن فيه مصلحة لهما جميعا، وثالثا أنه لم يكن بشر، أنه لم يكن بشر. طيب، لو أنه جاء شخص إلى آخر استقرض منه دراهم في عنيزة، في عنيزة، وقال المقرض أنا من أهل الرياض، أو أنا أريد أن أسافر إلى الرياض لأشتري بضاعة، أشترط عليك أن توفيني في الرياض، أشترط عليك أن توفيني في الرياض، يجوز أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله الخلاف في هذا، والصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز، وذلك لأن المقرض لم يأته زيادة على ما أقرض، ما أتاه زيادة. هل جاءه زيادة على ما أقرض؟ أبدا. استقرض منه مثلا 100,000 وأوفاه 100,000، لكن اختلف المكان فقط. ولهذا بعض العلماء يقول في هذه المسألة يشترط أن لا يكون لحمله مؤونة، والصحيح أن هذا ليس بشرط كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في كلام المؤلف. نعم. نعم.
وهذا حصل عليه.
نعم.
وهل عليه أن يأخذ منه سيارة 16؟
إذا رضوا لا بأس. رضي. أجل. إذا قلنا على المذهب له القيمة، وعلى الأصح له مثله، سواء زادت أو نقصت. عمود 14. ها؟ ما هو راضي المقرض؟ ما أقرضه السيارة وقلنا يرد المثل إلا أنه يعرف أنه عند الحلول بيأخذ مثله. نعم. نعم. لا، ما هي بالفلوس المكسر. المكسر الدراهم. نعم.
أوراق نقدية.
أي هذا فلوس.
تعتبر تأخذ حكمها. يعني.
حكم الفلوس. نعم. تأخذ حكم الفلوس. ولاحظوا يا إخواني أن إحنا مجلس علم، هم مجلس عوام. إذا ألحقناها بالفلوس فإنه ليس فيها ربا. ليس فيها ربا. كما نص على ذلك الفقهاء في كتب الفقه. بل قالوا إن الفلوس عروض مطلقة. قالوا هذا في الزكاة. يعني معناه إذا لم ينوها للتجارة فليس فيها زكاة. لكن نحن لا نوافق عليها، ولا نوافق أيضا على أنه ليس فيها ربا. نقول فيها ربا، لكن التشديد العظيم الذي يسلكه بعض الناس حتى يرى أنه من أكبر الكبائر، هذا هو الذي نحب أن الإنسان يتكلم عن بصيرة ينظر كلام العلماء في هذا. يعني العلة في تحريم الذهب وتحريم البيبة في الذهب والفضة ما هو؟ هل لأنهما نوع جنس يعني ذهب وفضة فقط أو لأنهما ثمن؟ نعم في خلاف، في خلاف كما عرفت. فإذا قلنا إنها ثمن معناها الحل ليس فيه، ليس فيه ربا، فيجوز بيع كيلو من الذهب من الحلي كيلو ونصف مثلا. لكن هذا يرده حديث صدالة بن عبيد في القلال. فنحن نقول الأصل في تحريم، في تحريم الربا الذهب والفضة أنهما نقدان أي ثمن الأشياء، وخروج خروجهما في الحلي في بعض الأحيان هذا خلاف الأصل فيلحق، يلحق بالأصل. وحينئذ نستريح ونقول إنه يجب إنه يجري الربا في الأوراق النقدية الآن وفي الفلوس، لكننا نريد أن التشديد يعني يرون إن البلاد اللي فيها هذه البنوك كالبلاد اللي فيها القبور تعبر من دون الله، ويركزون على هذا أشد مما يركزون على القبور التي تعبد من دون الله. فنحن نقول لا نشك أن الربا محرم في الفلوس هذه الأوراق النقدية، وأنه لا يجوز فيها ربا النسيئة قطعا، وأما ربا الفضل فلا يجوز فيه، ولكن التشديد هو الذي نحب أن الناس يتأنون ويتكلمون عن بصيرة لا عن عاطفة. الصلاة القائمة في محمد الوسيلة والفضيلة وبث المقام المحمود بكافة. نعم ايش؟
ولي يتيم ذكرنا في الاقراض يوم الفتح قلنا انه ليس له ان يقرضنا انه عليك الاحسن، وذكرنا صورة انا ما اتضحت ما يجوز له ان كان من جهته.
إذا كان في مصلحة، إذا كان خاف على المال إذا بقي عنده يخاف عليه من النصوص أو يخاف عليه من ضرائب الحكام يضعون عليه ضرائب أو ما أشبه ذلك أقربه. نعم
ذكر بعض العلمات أن من الصور الربوية أن يقرضه مالا ويشترط عليه أن يوفيه يوفي بلدة أخرى.
نعم
لأنه يستفيد أن الطريق
أي نعم
الصورة
هي من ما تدخل فيها هي نفسها.
ذكرت
أن الراجح ما في بأس، إن هذه مصلحة، في مصلحة للطرفين.
يعني
هو المحذور أن تكون مصلحة للمقرض وحده. نعم يوسف يعني ينقصها اي والله اذا دعت الضروره الى هذا لان الانسان تدعو الضروره لها.
لكن يا شيخ يعني بالنسبه للمؤلف يستحق انه يرجع
له اي نعم يرد الى باقي ما يرد عليه زياده لا هو نقصت من الناحيه الاقتصاديه، لكن من الناحيه الثمنيه يعني مثلا يشتري بالدرهم هذا ما يشتريه بالارض ما له غير هذا. ولهذا قال إذا حرمه السلطان حرمه مرة ما يبقى له المثل. نعم
شيخ نفس السؤال لكنه وهذه حصل عندنا في البلاد، كان ما يساوي 1000 بات الآن يساوي ممكن يساوي 10.
نعم
فالآن يعني يحصل ضرر على المقرض ضرر كبير جدا.
نعم.
لأنه بهذه الألف الذي أقرضها كان ممكن يشتري أرضا.
نعم.
والآن لو ردروا عليه 1000 لم يستطع يشتري قلم.
نعم.
يعني كمثال وهذه حقيقة واقعة.
نعم ما في شيء، لكن هل حرمها السلطان؟
لم يحرمها
لكن لما كانت الآن النقود مربوطة بقوة الدولة ومواردها صار إذا رأوه للدولة ضاعفت النقود بالضرورة. ولهذا لو سقطت الدولة سقطت هذه مصر قيمة إطلاقا. حينئذ إذا سقطت الدولة وصار هذه ما لها قيمة في تلك الساعة له قيمة تقدر قيمتها. نعم.
فلم
يقدرها
إلى
سنة ونزل
قيمة كشف فإذا أدفع ذلك فلد
قيمة وقتها
ولكن ما
لا تكون
ستهامة
هل منعه؟ ما دام ما منعه فهو الذي أخطأ. نعم من الوقت هذا وهو هداية الله يقول لها الوقت معناه أنه من زمان من فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إن القرض مندوب فلمن هذا الحكم؟ اللي وراك اللي جنبك خطأ. للمقرض مندوب. طيب وللمستقرض الاخ مباح. طيب ما هو الدليل على انه مندوب في حق المقرض بالسلام؟ كصدقه مرتين. هذا ضعيف. نعم لأنه من الإحسان وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وما الدليل على جوازه للمقترض؟ بكرا ولا بكرا. نعم ورد خيرا منه. تمام. طيب ما هو الذي يصح بيعه ولا يصح إقراضه؟ ها؟ الآدمي. لماذا؟ نعم
وكذلك
الإذلال. نعم هذا يباع ويشترى لكن كما قلت لأنه يؤدي إلى أن يقترض أمثا ثم يستمتع بها ويرده. والمستقرض إذا رد عين المقرض فإنه يلزم قبوله. طيب لو طالب المقرض المقترض برد عينه أنت الآن تبي تفين عطن اللي ناقض لأن المقترض ملك. تمام. رجل استقرض من شخص 100,000 واشترى بها بيتا وقال للمقرض إنها مؤجلة تريد أن تقسطها علي لمدة سنة فقال لا بأس. فهل له أن يطالبه قبل إتمام السنة؟
على قول المصنف له أن يطالبه لأن الطالب يكون حالا حتى لو أجله.
نعم.
والقول الثاني مثلا هو صحيح أنه لا يجوز
له أن القول الثاني ليس له أن يطالبه قبل الأجل. قلت أن هذا هو القول الصحيح. ما الذي جعله صحيحا؟
لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
نعم.
ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على الحدود. كذلك حديث ابن الرضي
نعم صحيح، بارك الله فيك. ما معنى قول المؤلف إن كانت مكسرة فؤاد؟ اي نعم، مش المكسرة، لا هو قال مكسرة او فؤوسا. نعم، يعني المردودة بالحجر. نعم المجزأة. كيف مجزأة؟ إلى إن كان زي النقود بالأول مجزأة، فيها نصف ريال وربع ريال وريال كان، وأتينا لكم مرة بها للاطلاع عليه. ها؟ الآن فيه؟ لا ما فيه، لكن مو فضة، فلوس هذاك فضة أصل، نفس الدرهم مكسر. طيب القيمة إذا حصل تكسير، إيه نعم، إذا حرم السلطان المعاملة بها آدم، إذا حرم السلطان المعاملة بها وقال خلاص هذه بطلنا المعاملة بها، وجاء المقترض ليوفي المقرض نفس الدراهم اللي أعطاه المكسرة والفلوس، هل يلزم المقرض قبوله؟ لا يلزم. إذن ماذا يكون؟ متى؟ يوم القرض، لأنه اليوم الذي دخلت ملكه فيه. طيب بارك الله فيك. طيب إذا نزلت قيمة النقد، المهم أنه يلزم المقرض بقبولها ولو نقصت القيمة، كما يلزم المقترض بتسديدها ولو زادت القيمة. عرفتم؟ ويظن بعض الناس أنها إذا كسلت فإنه يجب قيمتها، وليس كذلك، ما دام أنها ماشي وهي نقد لكن رخصت ليس له إلا هذا. وهذا وقع في هذه الأعوام الأخيرة، وقع كثيرا، أناس مثلا استقرضوا من نقد بلد معين وكسد النقد، نقد البلد، فلما جاءوا يوفون قال المقرضون ليش تعطونا هذا؟ لا تعطوننا قيمة في ذلك الوقت، مثلا في ذلك الوقت تسوى ألف دولار والآن ما تساوي إلا 100 دولار، أعطونا 1000 دولار. نقول ليس لكم إلا ذلك، كما أنها لو كانت تساوي وقت القرض 1000 دولار ثم عند الوفاء 10,000 دولار، ألا يلزم المقترض بأن يسدد؟ أين؟
طيب. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.